الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: قول الصحابي. قال: الأصل الثاني المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أنه ذكر فيه أربعة أقوال: الأول أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وعزاه لمالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية، واستدل بحديث أصحابي كالنجوم الحديث، وسيأتي أن هذا الحديث فيه ضعف. قال: وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، يعني إذا كان قول الصحابي مما له حكم الرفع. قال الثاني: ليس بحجة وعزاه لعامة المتكلمين. والشافعي في الجديد، واختيار أبي الخطاب، واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة، وبأنه يجوز عليهم الاختلاف ولم تثبت عصمتهم. والثالث قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم، يعني أنه حجة قول الخلفاء دون غيرهم، واستدل له بحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. والرابع قول أبي بكر وعمر، يعني الحجة قول أبي بكر وعمر دون قول غيرهم. قال: واستدل له بحديث: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، والحديث صحيح. قال: ويظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف، يعني أنه يكون حجة في الثالث أي قول الخلفاء، وفي الرابع قول أبي بكر وعمر. قال: هذه خلاصة ما ذكره أو خلاصة كلامه رحمه الله في هذا المبحث. وهناك قول آخر زيادة على هذه الأقوال، وهو: إن خالف قوله القياس فهو حجة، إن خالف قوله القياس فهو حجة، وإن لم يخالف القياس فليس بحجة. إن خالف قوله القياس فهو حجة، وإن لم يخالف القياس فليس بحجة. وعلل ذلك بأنه إن خالف قوله القياس دل على أن قوله توقيفي، يعني مما له حكم الرفع فيكون حجة. وإذا لم يخالف القياس احتمل أنه اجتهاد، احتمل أنه اجتهاد كاجتهاد غير الصحابي. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، والثانية أن يكون مما له فيه مجال. فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس ويخص به النص لأنه في قوة الحديث المرفوع، والحديث المرفوع يقدم على القياس ويخص به النص. كذلك قول الصحابي إذا كان لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. قال: إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. لماذا؟ لأنه إذا كان عرف ممن يروي الإسرائيليات ويحتمل أن هذا الذي رواه وقال به مما أخذه من الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يروي الإسرائيليات ووجد زاملتين يوم اليرموك فكان يحدث منها. فمثله إذا ذكر شيئا مما لا مجال للرأي فيه فإنه لا يكون له حكم الرفع، الاحتمال أن يكون من الإسرائيليات. قال: وإن كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثر. وكما مر معنا في الكلام على الإجماع السكوتي أنه حجة، فيكون قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فيكون حجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما أقوال الصحابة فإن انتشر ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، كما في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 140. ها؟ فإن انتشر ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. قال: وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة. قال: كما ذكره المؤلف في الفصل الذي بعد هذا. يعني إذا علم له مخالف قال بقول وخالفه الصحابي آخر، فهنا ننظر أي القولين أقرب إلى الدليل ويؤخذ به. قال رحمه الله شيخ الإسلام في نفس المصدر السابق: قال: فإن تنازعوا رددنا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له بالاتفاق. طيب، هذا الآن إذا انتشر ولم يظهر له مخالف فيكون حجة. قال: وإن لم ينتشر، أي لم يشتهر هذا القول عنه. قال: فقيل حجة على التابعي ومن بعده، لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال. وقيل: ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا، لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب. قال: والأول أظهر، يعني أنه يكون حجة على من بعده، خاصة إذا انتشر أو إذا يعني لم ينتشر ولم يعرف له مخالف، فالأخذ بقول الصحابي أولى. الأخذ به أو لا، وذلك ما قال لأنهم ممن حضروا التنزيل وعرفوا التأويل وأدركوا زمن نزول الوحي، فهم أعلم ممن بعدهم. قال وعن أحمد لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة، لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة، فقولهم عنده حجة وليس بإجماع. عند الإمام أحمد قول الخلفاء الأربعة حجة، لا يخرج عن قولهم. قال وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أخرجه الترمذي وغيره. ها؟ أي عبارة؟ وعن أحمد لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة. فقولهم عنده حجة وليس بإجماع، يعني يقول لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة، ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة فإنه يؤخذ به ويكون حجة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا الحديث قال أخرجه الترمذي وغيره، عندي هكذا وغيره أبو داود. طيب الصواب أخرجه الترمذي وأبو داود، عندكم هكذا وغيرهما، وغيره ولا ما في غيره؟ ها؟ ما في، أخرجه الترمذي وأبو داود، حديث صحيح. وقال المحلي إن الترمذي صححه وهو كذلك. وحديث اقتدوا بالذين من بعدي أخرجه الترمذي وغيره. وقال صاحب الضياء اللامع عن ولي الدين أنه صححه ابن حبان والحاكم. وقال المحلي إن الترمذي حسنه. والحديث جاء من حديث أنس وحذيفة وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله بشواهده في الصحيحة. قال وحديث أصحابي كالنجوم، الحديث ضعيف لا يحتج به. أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. الحديث قال ابن حزم خبر موضوع كذب باطل، وضعفه البزار والبيهقي، وقال مشهور المتن وله أسانيد ضعيفة. قال تنبيه قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا. الذي ليس له حكم الرفع يعني الذي فيه للرأي مجال، واعلم أن الذين قالوا إن قول الخلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد، وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. يعني من قال بالقول بأخذ الأخذ بقول الخلفاء الأربعة أو قول أبي بكر وعمر، قال المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد، يعني أنه يقلدهم كما أنه يقلد غيرهم من أهل العلم. أما المجتهد الذي يستطيع أن يعرف الحكم بنفسه بالنظر في الأدلة فهذا لا يترك الدليل لقول أحد, لا يترك الدليل لقول أحد. قال: واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص أو لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع, لأنه إذا كان له حكم الرفع صار بمنزلة النص. قال: لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها. وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي بقوله: رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر. رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة, رأي الصحابي قول الصحابي على قول صحابي آخر لا يكون حجة بوفق من خلا, يعني على قول من مضى من أهل العلم. وإذن قال في غيره يعني غير الصحابي, هو قول التابعي, يعني قول الصحابي بالنسبة لغير الصحابي ففيه ثلاثة أقوال: أنه حجة, والثاني أنه ليس بحجة, والثالث إن انتشر وليس له مخالف يكون حجة, وإن لم ينتشر أو كان هناك مخالف فليس بحجة. قال الاستحسان: قال الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان. قال: ولا بد أولا من فهمه وله ثلاثة معان. أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها, عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. ولهذا قال بعضهم: هي أن تترك حكما إلى حكم أولى منه, أن تترك حكما إلى حكم أولى منه. وشيخ الإسلام رحمه الله في المسودة قال يؤيد لفظ الاستحسان, يؤيد هذا المعنى, ترك حكم إلى حكم أولى منه, فهو اختيار الأحسن. قال: مثل أن تتيمم لكل صلاة استحسانا, أن تتيمم لكل صلاة استحسانا. والقياس أنه بمنزلة الماء, أنه بمنزلة الماء, فلا ينتقض التيمم إلا بناقض من نواقض الوضوء, لا ينتقض إلا بناقض من نواقض الوضوء. لكن كونك تتيمم لكل صلاة هذا أحسن, فهو انتقال من حكم إلى حكم أولى منه. نعم. ومثله أيضا تخصيص العراية من عموم النهي عن بيع الرطب بالتمر, تخصيص العراية من عموم منع بيع الرطب بالتمر. وذلك لأن دليله أخص، وإلا فنظائر هذه المسألة نظائر هذه المسألة أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وبيع العرايا كذلك من هذا الباب، هو بيع رطب بتمر، لكن عدل بحكم هذه المسألة عن نظائرها لدليل، وهو ما ورد في جواز بيع العرايا، ما ورد في جواز بيع العرايا. وعلى هذا فالاستحسان يكون بالدليل لا بالعقل والهوى كما سيأتي. قال القاضي يعقوب وهو العكبري الحنبلي: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف، ولذا رد التعريفين الآخرين. الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، المعنى الثاني الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله، وحكي هذا عن أبي حنيفة، واستدل بقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ورد عليه هذا الاستدلال، فالله عز وجل قال: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال فيتبعون أحسنه، ولم يقل فيتبعون ما استحسنوا، بل أحسن ما ورد في الشرع، فهذا الاستدلال باطل. والقول بأن الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله يفتح باب البدع والمحدثات، والتشريع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. قال الشوكاني رحمه الله: القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل، ولا يقول به أحد، يعني لا يقول بهذا أحد عاقل. قال الثالث: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، يعني الثالث من معاني الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهذا أيضا معنى غير صحيح ومردود، لأن المجتهد لا بد أن يكون قادر على التعبير عما في نفسه، وإذا كان لا يقدر أن يعبر عما في نفسه فحينئذ لا يدرى هل هذا أمر يعني حقيقي أو هو وهم، فلا بد من ظهوره، لا بد من ظهوره حتى يعرض على أدلة الكتاب والسنة، فإما أن تصححه وإما أن تزيفه كما قال ابن قدامة رحمه الله. قال: وبطلان هذين التعريفين ظاهر، لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. قال: ومثال الاستحسان على معنى الذي ارتضاه المؤلف: ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول، فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو هنا أن السلع الخارج من اليد العائد إليها ملغاه، فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني. وهذا عين الربا. ولو قال يعني فماذا قال هنا؟ ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأقل من الثمن الأول لكان أظهر يعني في المنع، تكون من بيع العينة قبل قبض ثمنها بأكثر، لو قال بأقل من الثمن الأول حينئذ سيكون صورتها صورة بيع العينة، فيكون يعني القياس يقتضي الجواز لأن بيعتين فيهما وكل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم. لكن دل الدليل الخاص وهو النهي عن بيع العينة، عن النهي عن مثل هذه الصورة، وهنا تكون السلعة ملغاة وجودها كعدمها، وصار حقيقة البيع هو إيش؟ إعطاء هذا المبلغ من الثمن ويرده بإيش؟ بمبلغ زائد، كما في صورة بيع العينة، فيبيع السلعة مثلا ب5000 إلى أجل ثم يشتريها نقدا بأقل ب4000. طيب، فيكون مسجل على صاحب السلعة كم؟ المشتري مسجل عليه 5000، وهو سيشتريها منه بأقل ب4000، فيعطيه 4000 نقدا ثم يرد له 5000 إلى الأجل المعلوم، فيكون هذا تحايل على الربا. فيكون أن المانع من هذه الصورة هو الدليل الوارد في ذلك، وهو بيع النهي عن بيع العينة. أما الصورة التي ذكرها المؤلف هنا أن يشتريها بأكثر فقد قال بعض العلماء بالجواز لأن ليس فيها بيع صورة بيع الربا. الآن الصورة التي ذكرها المؤلف هنا أن يبيع البائع السلعة إلى أجل، مثلا باع البضاعة ب5000، قال المشتري بعد أن أخذها المشتري وسجلها عليه تبيعني إياها ب5500 بزيادة، فيقول نعم فيعطيه 5500، وحينئذ يكون كم مسجل عليه؟ 5000. وهنا الآن من استفاد؟ المشتري، المشتري هو المستفيد. وهذه فيها خلاف يعني في صورتها هل تجوز أو لا تجوز، بعض العلم يقول هذه من بيع العينة وبعضهم يقول بل جائز، ليس بيع العينة، بيع العينة أن يشتري البائع بثمن أقل، وهنا اشترى بثمن أكثر، بثمن أكثر، وحينئذ تكون منتفية هنا صورة بيع العينة، وربما يفعل ذلك البائع لمصلحة، يعني مثلا باع له ثم علم أن ثمن هذه البضاعة سترتفع فاشتراها منه بأكثر، اشتراها منه بأكثر. وهنا والله أعلم مثل هذه الصورة ليست كبيع العينة، ولهذا كان الأولى أن يمثل بقوله فاشتراها منه بثمن أقل. ومثال الواضح أيضا على التعريف الذي اختاره المؤلف العدول بحكم المسألة عن نظيرها لدليل خاص من كتاب أو سنة ما ذكرنا من بيع العراية، بيع العراية قلنا هو بيع رطب بالتمر، بيع رطب بالتمر، فكل بيع رطب بتمر فهو منهي عنه للنهي الوارد في الشرع، فعدل عن حكم هذه المسألة عن نظائرها ببيع العراية مع كونها بيع رطب بالتمر لدليل، وهو ما ورد في الصحيحين من جواز بيع العراية وفي ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العراية. قال: وأشار في المراقي إلى مسألة الاستحسان بقوله: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص يعرف ما يعم، ورعي الاستصلاح بعضهم يأم، ورد كونه دليلا ينقدح، ويقصر التعبير عنه متضح. وقوله: أو هو تخصيص يعرف ما يعم، ورعي الاستصلاح بعضهم يأم، يعني أن الاستحسان تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة، تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة، كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه، وأيضا قدر الماء، قدر استعمال الماء عند دخول الحمام، لأن العادة جرت بذلك أنه لا يقدر شيء معين في استخدام الماء أو في الفترة التي يجلس فيها، والمشاحة في تعيين ذلك يعني شيء مستقبح في العادة. هذا معنى قولي: أو هو تخصيص يعرف ما يعم، ورعي الاستصلاح بعضهم يأم. طيب، فالخلاصة أن الاستحسان على المعنى الأول معنى صحيح، وأما على المعنيين الآخرين فضعيف. نكتفي بهذا القدر. لهنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وما ورد على الأئمة، باب التنبيه، ما ورد على الأئمة في ذمهم الاستحسان، فالمراد به إيش؟ المعنى الثاني الذي هو استحسان بالعقل، الاستحسان بالرأي والعقل، فيحمل كلام الأئمة كالشافعي والإمام أحمد وغيرهما في ذم الاستحسان هذا المعنى الثاني، أن يقول إنسان شيء بعقله ورأيه لا بدليل من الكتاب أو السنة. الحمد لله رب العالمين.